الوجه الثاني يبدأ حالا. الآية الثامنة من سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة. ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره. وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق. كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلم إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه. فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. تم تفسير سورة الطلاق والحمد لله. تفسير سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته ماريا أو شرب العسل، مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة. فأنزل الله هذه الآيات: يا أيها النبي، أي يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي، لم تحرم ما أحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك، تبتغي بذلك التحريم مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه، وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة. فقال تعالى: قد فرض لكم تحلة أيمانكم، وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين، أي قد شرع لكم وقدر ما به تنحل إيمانكم قبل الحنث وما به تتكفر بعد الحنث. وذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث، فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: والله مولاكم، أي متولي أموركم ومربيكم أحسن التربية في أمر دينكم ودنياكم وما به يندفع عنكم الشر، فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذممكم، وهو العليم الحكيم الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. وقوله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر ألا تخبر به أحدا، فحدثت به عائشة رضي الله عنهما، وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته، فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت، وأعرض عن بعضه كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما. قالت له: من أنبأك هذا الخبر الذي لم يخرج منا؟ قال: نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وقوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما، كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما على ذلك، وأخبرهما أن قلوبكما قد صغت، أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وأن لا يشققن عليه، وإن تظاهرا عليه، أي تعاونا على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الجميع أعوان للرسول مظاهرون له، ومن كان هؤلاء أنصاره فهو المنصور، وغيره إن يناوئه فهو مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفيه من التحذير للزوجين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن، فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي فلا تترفعن عليه، فإنه لو طلقكن لا يضيق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن، فإنه سيجد ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإنه ما طلقهن، ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات. مسلمات مؤمنات جامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب. قانتات، والقنوت هو دوام الطاعة واستمرارها. تائبات عما يكرهه الله، فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله. ثيبات وأبكار، أي بعضهن ثيب وبعضهن أبكار، ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن، فصرنا أفضل نساء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، شديد انتصارهم، يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، وينفذون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال لهم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه، فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين ويسألون الله أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجه الله والقرب منه ويستمر عليها في جميع أحواله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه، فإن هذا يجاهد ويغلظ عليه. وأما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة وبئس المصير الذي يصير إليه كل شقي خاسر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليه، فكأن في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية، وأن اتصالهن به صلى الله عليه وسلم لا ينفعهن شيئا مع الإساءة. فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا، أي المرأتان، تحت عبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط عليهما السلام، فخانتاهما في الدين بأن كانتا على غير دين زوجيهما. وهذا هو المراد بالخيانة لا خيانة النسب والفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا. فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما أي عن امرأتيهما من الله شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين، في الهامش أي مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام. انتهى من تفسير أبي السعود، انتهى الهامش. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها وسؤالها أجل المطالب، وهو دخول الجنة ومجاورة الرب الكريم، وسؤالها أن ينجيها من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم. فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصانته عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها. فنفخنا فيه من روحنا، بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء منها عيسى عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية. والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل. ولهذا قال: وكانت من القانتين، أي المداومين على طاعة الله بخشية وخشوع، وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها رضي الله عنها صديقة، والصديقية هي كمال العلم والعمل. تم تفسير سورة التحريم بعون الله وتيسيره. تفسير سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه. من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته، وهو على كل شيء قدير، أي ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. الذي خلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينتقلون، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. وهو العزيز الذي له العزة كلها، الذي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات. الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي كل واحدة فوق الأخرى، ولسن طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي خلل ونقص. وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه، في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما، أمر الله تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، فقال: فارجع البصر، أي أعده إليها ناظرا معتبرا، هل ترى من فطور، أي نقص واختلال، ثم ارجع البصر كرتين، المراد بذلك كثرة التكرار، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص. ثم صرح بذكر حسنها فقال: ولقد زينا السماء إلى لأصحاب السعير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ولقد زينا أي ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبارها إلى الأرض فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير فلهذا قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير التي يهان أهلها غاية الهوان إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا أي صوتا عاليا فظيعا وهي تفور في الهامش أي والحال أنها تغلي بهم غليان المرجل أي القدر بما فيه انتهى من تفسير أبي السعود انتهى الهامش تكاد تميز من الغيظ أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أي حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فجمعوا بين تكذيبهم الحاضر والتكذيب العام بكل ما أنزل الله ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة فلا سمع لهم ولا عقل وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن والحسن من القبيح، والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء، ويمن على من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وإنادهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر وصف الأبرار السعداء فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما أمرهم به، لهم مغفرة، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير، وهو ما أعده لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان. وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكني الجنان. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلاهما سواء لديه، لا يخفى عليه منهما خافية، إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة، فقال: أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم، فستعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. فلا تحسبوا أن أمنكم من أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر، فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكار الله عليهم، عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء، تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها. ما يمسكهن إلا الرحمن، فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران، فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية، وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم، أي من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن، فإنه تعالى هو الناصر المعز المذل. وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أيدي أي عدو كان. فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفه. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي الرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم. فالرزاق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، ولكن الكافرون لجوا، أي استمروا في عتو، أي قسوة وعدم لين للحق، ونفور، أي شرود عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أي أي الرجلين أهدى، من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا، أو من كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما، والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة: قل هو الذي أنشأكم، أي أوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر. ولما أنشأكم كمل لكم الوجود، إذ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها، وأمركم ونهاكم وأسدى إليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد. قل إنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. انتهى الشريط التاسع. من فضلك انتقل إلى الشريط العاشر من الجزء السابع.